أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الباب 60 من كتاب صيد الخاطر، دع التصنع في الوعظ. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: تأملت أشياء تجري في مجالس الوعظ يعتقدها العوام وجهال العلماء قربة، وهي منكر وبعد. وذاك أن المقرئ يطرب ويخرج الألحان إلى الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار المجنون وليلى، فيصفق هذا ويخرق ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربه. ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى توجب طربا للنفوس ونشوة، فالتعرض بما يوجب الفساد غلط عظيم، وينبغي الاحتساب على الوعاظ في هذا، وكذلك المقابريون منهم، فإنهم يهيجون الأحزان ليكثر بكاء النساء فيعطون على ذلك الأجرة. ولو أنهم أمروا بالصبر لم ترد النسوة ذلك، وهذه أضداد للشرع. قال ابن عقيل: حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ المقرئ: يا أسفا على يوسف، فقلت له: هذه نياحة بالقرآن. يعني رجل مات ابنه، فقعد المقرئ يقول: يا أسف على يوسف، ويغني: يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف. قال له: أنت كده بإيه؟ هذه نياحة بالقرآن، يعني استعملت القرآن في غير ما أنزل له، أنت عايز تنوح بس استعملت القرآن فيما تريد أن تنوح به. وهذه من فقه ابن عقيل عليه رحمة الله. وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة، فترى الحائك والسوقي الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمزق أثوابه دعوة لمحبة الله تعالى، والصافي حالا منهم وهو أصلحهم يتخايل بوهمه شخصا هو الخالق، فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله، وليس ما يتخايلونه المعبود، لأن المعبود لا يقع في خيال. وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، ولا يكادون ينتفعون بمر الحق، إلا أن الواعظ مأمور بألا يتعدى الصواب ولا يتعرض لما يفسدهم، بل يجذبهم إلى ما يصلح بألطف وجه، وهذا يحتاج إلى صناعة. فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر، وأحوج الناس إلى البلاغة الواعظ ليجمع مطالبهم. لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب، وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في الطعام، ثم يجتذبهم إلى العزائم ويعرفهم الطريق الحق. وقد حضر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فسمع كلام الحارث المحاسبي فبكى، ثم قال: لا يعجبني الحضور. وإنما بكى لأن الحال أوجبت البكاء، وقد كان جماعة من السلف يرون تخليط القصاص فينهون عن الحضور عندهم، وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم، لأنه كان الناس في ذلك الزمان متشاغلين بالعلم فرأوا حضور القصص صادا لهم، واليوم كثر الإعراض عن العلم، فأنفع مال العامي مجلس الوعظ يرده عن ذنب ويحركه إلى توبة، وإنما الخلل في القاص، فليتق الله عز وجل. فصل: من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام وجود الخالق، فإن النفوس تأنس بالإثبات. فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الإثبات، فكان أعظم ضررا عليه. وكان هذا المنزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحو، وشارعا في إبطال ما يفتون به. وبيان هذا أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إلى إثبات الإله ووجوده. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال: غضب الله عليهم، وقال: رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين، وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله التوراة بيده، وقال صلى الله عليه وسلم: وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. فإذا امتلأ العامي والصبي من الإثبات وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، قيل له: ليس كمثله شيء، فمحى من قلبه ما نقشه الخيال، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. كلام زي الفل. ولهذا أقر الشرع مثل هذا، فسمع منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمين، فضحك. وقال له آخر: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. وقال: إنه على عرشه. كل هذا ليقرر الإثبات في النفوس. أكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. أما إذا ابتدأ بالعامي الفارغ من فهم الإثبات فقلنا: ليس في السماء ولا على العرش ولا يوصف بيد، وكلامه صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء ولا يتصور نزوله، إن محى من قلبه تعظيم المصحف ولم يتحقق في سره إثبات إله. وهذه جناية عظيمة على الأنبياء، توجب نقض ما تعب في بيانه. ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فيهوشها، فإنه يفسده ويصعب صلاحه. أما العالم فإن قد أمناه، لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة لله تعالى، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم، ولا يجوز أن يكون محمولا، ولا أن يوصف بملاصقة ومس، ولا أن ينتقل. ولا يخفى على العالم أيضا أن المراد بتقليب القلوب بين أصبعين الإعلام بالتحكم في القلوب، فإن ما يديره الإنسان بين أصبعين هو متحكم فيه إلى الغاية. خلي بالك، كل اللي فات من الإثبات اللي اتكلم عنه ابن الجوزي إثبات، هو ده الكلام الصح، وهي دي عقيدتنا، وهو ده كلام أهل السنة. اللي جاي ده كله بقى لت وعجن، ملوش لازمة، لأن هي دي مشكلة ابن الجوزي، إنه مشوش في قضية العقيدة، في لخبطة، يقول بدا ودا زي ما تشايف كده، شيء عجيب جدا. ولا يحتاج إلى تأويل من قال: الإصبع الأثر الحسن، فالقلوب بين أثرين من آثار الربوبية، وهما الإقامة والإزاغة. ولا إلى تأويل من قال: يداه نعمتاه، لأنه إذا فهم أن المقصود الإثبات وقد حدثنا بما نعقل، وضربت لنا الأمثال بما نعلم، وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحس، علمنا المقصود بذكر ذلك. وأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت، ولا تتعرضوا لتأويلها، وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات، وهذا الذي قصده السلف. بل نقول هذا للعوام وللعلماء وللدنيا كلها. وكان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل ذلك ليحمل على الاتباع وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. كان أحمد يمنع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لأن السؤال بدعة، أو اللفظ ده بدعة، إنما نثبت العقائد بالألفاظ الشرعية. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: وأجهل الناس من جاء إلى ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه فأضعف في النفوس قوى التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يشير إلى المصحف. ومنع الشافعي أن يحمله المحدث بعلاقته تعظيما له، فإذا جاء متحزلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلم، فمعنى قوله هذا أن ما ها هنا ليس ها هنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد بما أتى به مقصود الشرع. وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القدر، ونهى عن الاختلاف، لأن هذه الأشياء تخرج إلى ما يؤذي، فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول قضى وعاقب تزلزل إيمانه بالعدل، وإن قال لم يقدر ولم يقضي تزلزل إيمانه بالقدرة والملك، فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. ولعل قائلا يقول: هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق وأمر بالوقوف مع التقليد، فأقول: لا، إنما أعلمك أن المراد منك الإيمان بالجمل، وما أمرت بالتنقيص، مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام قال: أرني كيف تحيي الموتى، فأراه ميتا حي، ولم يره كيف أحياه، لأن قواه تعجز عن إدراك ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، يقنع من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. وكذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم، فما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، ولا أنهم قالوا استوى بمعنى استولى ويتنزل بمعنى يرحم، بل قنعوا بإثبات الجمل التي تثبت التعظيم عند النفوس، وكفوا كف الخيال بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ثم هذا منكر ونكير، إنما يسألان عن الأصول المجملة، فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة وتعطيل المعطلة، ووقف على جادة السلف الأول، والله الموفق. الفصل 62. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قرأت هذه الآية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، فلاحت لي فيها إشارة كدت أطيش منها، وذلك أنه إذا كان عنا بالآية نفس السمع والبصر، فإن السمع آلة لإدراك المسموعات، والبصر آلة لإدراك المبصرات، فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبر ويعتبر. فإذا عرضت المخلوقات على السمع والبصر أوصل إلى القلب أخبارها من أنها تدل على الخالق وتحمل على طاعة الصانع وتحذر من بطشه عند مخالفته. وإن عنا معنى السمع والبصر فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركا شغلا بالهوى، فيعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عما يتأدى به، لا يدري ما يراد به، لا يؤثر عنده أنه يبلى، ولا تنفعه موعظة تجلى، ولا يدري أين هو ولا ما المراد منه ولا إلى أين يحمل، إنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران آجلته، لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه، كما قال الشاعر: الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات، فإنها أقبح الحالات. الفصل 63. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: نظرت فيما تكلم به الحكماء في العشق وأسبابه وأدويته، وصنفت في ذلك كتابا سميته بذم الهوى. ذكرت فيه عن الحكماء أنهم قالوا: سبب العشق حركة نفس فارغة، وأنهم اختلفوا، فقال قوم منهم: لا يعرض العشق إلا لظراف الناس، وقال آخرون: بل لأهل الغفلة منهم عن تأمل الحقائق. إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عجيب أشرحه ها هنا، وهو أنه لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد، أما أرباب صعود الهمم فإنها كلما تخايلت ما توجبه المحبة فلاحت عيوبه لها، إما بالفكر فيه أو بالمخالطة له، تسلت أنفسهم وتعلقت بمطلوب آخر، فلا يقف على درجة العشق الموجب للتمسك بتلك الصورة إلا العامي عن عيوبها، إلا جامد واقف. أما أرباب الأنفة من النقائص فإنهم أبدا في الترقي، لا يصدهم صاد، فإذا علقت الطباع محبة شخص لم يبلغوا مرتبة العشق المستأثر، بل ربما مالوا ميلا شديدا، إما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب، وإما لتشتت بعض الخلال الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بين الشخصين، كالظريف مع الظريف والفطن مع الفطن، فيوجب ذلك المحبة. فأما العشق فلا يفهم أبدا في سيرتهم، بل يوقف وابل الطبع تتبع حادي الفهم، فإن للطبع متعلقا لا تجده في الدنيا، لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص، فإذا تلمح عيوبها نفر. وأما متعلق القلوب من محبة الخالق البارئ فهو مانع لها من الوقوف مع سواه، وإن كانت محبة لا تجانس محبة المخلوقين، غير أن أرباب المعرفة والنهى قد شغلهم حبه عن حب غيره، وصارت الطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها، كما قالت رابعة: أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في هواه عيوب. ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بامرأة فأعجبته فخطبها إلى أبيها فزوجه، وجاء به إلى المنزل وألبسه غير خلقانه، فلما جن الليل صاح الفقير: ثيابي ثيابي، فقدت ما كنت أجده. فهذه عثرة في طريق هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الجادة. وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل. يعني خلاصة الفصل اللي فات ده ان الانسان العاقل لا يتمكن منه العشق، يعني حب الصور، حب امرأة لو ما بيقولوا عليه في زماننا ده الحب، لا يتمكن منه أبدا. ليه؟ لأنه كلما نظر إلى ما يوجب هذه المحبة أو العشق لاحت له العيوب بالفكر أو بالمخالطة فيتركه يتخطاه، لا يمكن أن يتعلق به إلا تعلق قلبه بالله عز وجل. وبعدين هذا الفقير، الفقير يعني الصوفي، لما قلعوه المرقعة بتاعته فقد ما كان يجده، لأن تعلق قلبه بالمرقعة مش بحقيقة. وإنما تعتري هذه الحالات أرباب المعرفة بالله عز وجل وأهل الأنفة من الرذائل. قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مثانتها، في رواية مناتنها. ومثال هذه الحال أن العقل يغيب عند استحلاء تناول المشتهى من الطعام عن التفكر في تقلبه في الفم وبلعه. لو فكرت أن الطعام اللي أنت بتاكله ده مبلول بإيه وعمال يتقلب في فمك بإيه ما كنتش تقدر تبلعه. ويذهل عند الجماع عن ملاقات القاذورات لقوة غلبة الشهوة، وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء وفي تغطية تلك الأحوال مصالح. إلا أن أرباب اليقظة يعتريهم من غير طلب له في غالب أحوالهم، فينغص لذيذ العيش ويوجب الأنفة من رذالة الهوى. وعلى قدر النظر في العواقب يخف العشق عن قلب العاشق، وعلى قدر جمود الذهن يقوى القلق. قال المتنبي: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. ومجموع ما أردت شرحه أن طباع المتيقظين تترقى فلا تقف مع شخص مستحسن، وسبب ترقيها التفكر في نقص ذلك الشخص وعيوبه أو في طلب ما هو أهم منه. وقلوب العارفين تترقى إلى معروفها فتعبر في معبر الاعتبار. أما أهل الغفلة فجمودهم في الحالتين وغفلتهم عن المقامين يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم.